أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الوجه الثالث لدفع الإشكال اللي كان يفترض أن المسألة تدخل في باب الخطأ في التطبيق، بمعنى أننا نفترض أن هذا المكلف الناسي هو يقصد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه، الأمر الواقع المتوجه إليه، ولنفترض أن هذا الأمر الواقع هو الأمر بالناقص المختص بالناسي. هو يقصد امتثال الأمر الواقع لكن بلا التفات إلى أنه مختص بالناسي، يقصد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه، لكنه يتخيل من باب الخطأ والاشتباه أن الأمر الواقع الثابت في حقه هو نفس الأمر الواقع الثابت في حق ذاكر، لأنه يعتقد بأنه ذاكر ويرى نفسه ذاكرا، ولذلك يتخيل أن الأمر الواقع الذي قصد امتثاله هو الأمر المتوجه إلى الذاكر، بينما الأمر الواقع المتوجه إليه ليس هو هذا، هو شيء آخر لكن هو قصد امتثاله، فيكون باب الخطأ في التطبيق. وقلنا بأنه المحقق النائيني أجاب عن هذا، وذكرنا الجواب السابق، وأن هذا إنما يصح عندما يفترض إمكان جعل كلا الحكمين، الحكم الواقعي والحكم التخيلي، عندما يفترض إمكان جعل كلا الحكمين هذا الكلام يكون صحيح، كما هو الحال في باب الأداء والقضاء، كما هو الحال في باب الأمر الاستحبابي والأمر شنو الوجوبي، كل منهما يمكن جعله، ويمكن أن يقصد الأمر الواقع المتوجه إليه لكنه يتخيل أن الأمر الواقع المتوجه إليه هو هذا، بينما في الواقع هو شيء آخر. هذا لا يضف، يقال بأنه يصح منه العمل وتصح عبادته، لأننا لا نشترط في صحة العبادة أكثر من أن يأتي بالمأمور به على وجه قربي، وأن يقصد امتثال الأمر المتوجه، هذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه وجاء بالمأمور به بالأمر الواقعي. هذا الوجه ومسألة الخطأ في التطبيق، مسألة الخطأ في التطبيق حسب الظاهر المقصود بها هذا، المقصود به يعني إنما تتحقق عندما يفترض أن المكلف عند إتيانه بالعبادة قصد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه. هذا لابد أن نفترض حتى يتحقق مسألة الخطأ في التطبيق أن المكلف وهو الناسي في محل الكلام يقصد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه، لكن هو يتخيل أن الأمر الواقع المتوجه إليه هو ذاك، هذا الخطأ في التطبيق. هذا هو الذي يقال بأنه لا داعي للحكم ببطلان عمله وبطلان عبادته، تصح عبادته لأنه قصد امتثال الأمر المتوجه إليه وجاء بالمأمور به، لماذا تبطل عبادته؟ تصح منه العبادة. وأما إذا فرضنا أن لا، هذا المكلف هو يقصد امتثال هذا الأمر التخيلي، يقصد امتثال الأمر التخيلي معتقدا بأن هذا هو أمره شنو الواقعي، أن هذا هو الأمر المتوجه إليه واقعا، لكن ما يقصد امتثاله ليس هو الأمر الواقعي المتوجه إليه، والذي يتخيل بأنه هذا في مقام التطبيق لا، وإنما هو يقصد امتثال هذا الأمر التخيلي، يعني يقصد امتثال الأمر المتوجه إلى الذاكر، هذا فرض آخر، هذا لا يدخل في باب الخطأ في التطبيق. خطأ في التطبيق عندما يطبق على مسألة الأداء والقضاء يكون بهذا الشكل، أن هذا الذي صلى في داخل الوقت معتقدا أن الوقت خرج، معتقدا أن الوقت خرج، هذا نقول إن هذا صحيح بالضبط. فذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه واقعان، لكنه طبقه اشتباها وخطأ علما على الأمر القضائي، بينما هو في الواقع ياهو الأمر الأدائي، لأن الوقت باقي بحسب الفارق. هذا يصح منه العمل لأنه قصد امتثال أمره الواقعي، غاية لأنه طبقه اشتباها على هذا. هذا التطبيق اشتباه في التطبيق والخطأ في التطبيق لا يمنع من الحكم بصحة العبادة، هذا الخطأ في التطبيق. وأما إذا فرضنا أن هذا المكلف وقصد امتثال الأمر القضائي، قصد امتثال الأمر القضائي يعني قصد امتثال الأمر التخيلي، قصد امتثال الأمر الذي لم يتوجه إليه، قصد امتثال التكليف الذي لم يكلف به لم يتوجه إليه، هذا لا يدخل في باب الاشتباه في التطبيق، هذا بابه باب آخر، هذا باب أنه هو قصد امتثال أمر لا وجود له في الواقع، هذا قصد امتثال أمر لا وجود له في الواقع. هذا سبق قطع النظر أنه يحكم بصحة صلاة أو لا، بس بالنتيجة هذا ليس هو المراد بماذا؟ بالخطأ في التطبيق. خطأ في التطبيق يفترض فيه ماذا؟ أن يقصد المكلف امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه مع تطبيقه خطأ علما على أمر تخيلي أمر آخر. فإذا كان أكو شيئين، أو يقصد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه مع تطبيقه من باب الاشتباه على ماذا؟ على أمر آخر ليس له، يعني لا يشمله. أما أن يقصد الأمر التخيلي، يقصد امتثال هذا الأمر التخيلي، هذا بابه ليس باب اشتباه في التطبيق. إذا كان هذا واضح حينئذ نجي نقول بأنه هذا الكلام، هذا الوجه الثالث عندما أراد تطبيق فكرة الخطأ في التطبيق وافتراض هذه الفكرة في محل الكلام، أول شيء هذا يتوقف، يتوقف ماذا؟ هذه الإشكال اللي ذكر المحقق النائي، أن هذا يتوقف على افتراض وجود أمر واقعي يتوجه إلى الناس ويكون هو قد قصد امتثال هذا الأمر الواقع المتوجه إليه، وإنما هو طبقه خطأ على الأمر المتوجه إلى الذاكرة. إذن لابد من افتراض وجود أمر واقعي بالناقص موجه إلى الناس واضح، وهو قصد امتثاله على أجمال هذا الأمر المتوجه إليه، يقول أنا امتثله مع اعتقاده بأنه هو الأمر المتوجه إلى الذاكرة، بس لابد من افتراض وجود أمر واقعي يختص بالناس. أما إذا قلنا بأن هذا الافتراض محال، يستحيل افتراض وجود بحسب الفرض، هذا الإشكال يقول بأن اختصاص الخطاب بالناس مع تعلقه بالناقص هذا محال غير ممكن، لا يمكن جعل مثل هذا الخطاب. إذا ماكو خطاب واقعي يتوجه إلى الناس يخاطب به الناس واقعا هو قصد امتثاله على أجماله، ما عندنا خطاب. شو المعنى فكرة الخطأ في التطبيق؟ الخطأ في التطبيق إنما تصح كما قال المحقق النعيني عندما يفترض إمكان جعل هذا الحكم الواقعي الذي يتوجه إلى الناس وهو يقصده مع الخطأ في التطبيق بالنحو المتقدم. أما عندما يكون هذا مستحيل، لا وجود له خطاب، لا وجود له تكليف واقعي، لا وجود له، شلون نقدر نقول بأن هذا قصد امتثال الأمر الواقع المتوجه إلى على إجماله لكنه أخطأ في التطبيق؟ هذه الفكرة أصلا لا يمكن تطبيقها في محل الكلام، وبهذا يختلف هذا ماذا عن باب القضاء والأداء، يختلف عن باب ماذا؟ عن باب الأمر الاستحبابي والأمر الوجود كما قال. فهذا الإشكال يكون حينئذ كما ذكر المحقق النائي معافظة. الشيء الثاني هو أنه لو فرضنا انفرضنا وجود هذا الأمر الواقع، فلنفترض تنزلان أنه أكو أمر واقعي بالناقص يوجد أمر واقع بالناقص، ماكو مشكلة به، لكن الكلام يقع في أنه هذا هل يمكن أن يكون محركا لهذا الناس بحيث هو يتحرك كما هو المفروض في باب الاشتباه في التطبيق، هو يقصد امتثال، قلنا شنو يا امتثال يا حتى تصير فكرة الاشتباه في التطبيق لا بد أن يفرض أنه يقصد امتثال الأمر الواقعي، وإلا إذا قصد امتثال الأمر الآخر التخيلي هذا يخرج عن كونه من باب الاشتباه بالتطبيق. الاشتباه بالتطبيق يعني يقصد امتثال الأمر الواقعي. على إجمال فهو في داخله ارتكازان، هو يقصد امتثال الأمر الواقعي المتوجه له، لكنه خطأ يطبقه على هذا الأمر. الكلام في هذا أن هذا التكليف الواقعي بوجوده الواقعي هل يمكن أن يكون محرك لهذا الناس؟ بشكل عام التكليف بوجود الواقع يحرك المكلف، أو وجود العلمي بوجود الواصل للمكلف. التكليف إنما يحرك المكلف بوجود الواصل بوجود العلمي، أما بوجود الواقعي أفرض مو محال، ممكن ليس محالا، لكنه لا يحرك الناس بوجوده العلمي بوجوده الواقعي. بوجود الواقعي لا يحرك المكلف، والمفروض أن الناس لا يعلم بهذا التكليف، لا يعلم بهذا التكليف، لم يصل إليه هذا التكليف، يستحيل وصول إليه، وإنما هو يعتقد أنه هو ذاكر، وأن الخطاب المتوجه إليه هو ذاك الخطاب. فهكذا خطاب لو قلنا بأنه ممكن ليس مستحيل، لكنه لا يمكن أن يحرك الناس نحو الامتثال، بحيث أن الناس يقصد ماذا؟ يقصد التحرك امتثالا لأمره، ويكون هو المحرك لهذا الناس بحيث يقصد امتثاله عندما ماذا؟ عندما يأتي بماذا؟ يأتي بهذه العبادة، يقصد امتثال الأمر الواقعي الذي هو بحسب الفرض متوجه إليه، ولا يعلم به، بل قد يعلم بعدمه ويعلم بأنه هو ما عليه تكليف، وإنما التكليف المتوجه إليه والتكليف المتوجه إلى الذاكر نفسه. مثل هذا التكليف بوجوده الواقعي كيف يمكن أن يحرك المكلف، بحيث نرتب الأثر على هذاك ونقول بأن هذه تصح منه العبادة لأنه قصد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه. ما معنى أنه قصد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه وغير عالم بهذا الأمر؟ فالتكليف إنما يكون محرك المكلف بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي. ومن هنا هذا الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث لا ينفع في دفع الإشكال السابق، باعتبار أن الناس في حال نسيانه كما هو المفروض نتكلم عن الناس مع بقائه على نسيانه، وأنه خرج عن النسيان مع بقائه على نسيانه هذا يكون غافلا و غير عالم بهذا التكليف الواقعي، فلا يمكن أن يكون محركا له. بقطع النظر عن هذا، بقطع النظر عن هذا، خلنا نفترض أن التكليف الواقعي بوجود الواقعي يمكن أن يحرك المكلف، خلنا نفترض يمكن أن يحرك الناس، لكن واقع المطلب ما هو؟ الناس يتحرك عن أي تكليف؟ يقصد امتثال أي تكليف الناس؟ واضح أنه يقصد امتثال الأمر المتوجه إلى الذاكر. الناس لا يقصد امتثال ماذا؟ بحسب الخارج بالواقع، الناسي لا يقصد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه على إجماله ويطبقه خطأ علما على 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 الأمر التخيل المختص بالذاكرة. لا، واقع المطلب ليس هكذا. الناسي باعتباره هو غافل عن نسيانه، هو معتقد أنه شنو؟ أنه من الذاكرين، أنه من الذاكرين. عندما يأتي بالعبادة يقصد امتثال هذا الأمر المتوجه إلى الذاكر، لأنه يقصد امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه وهو غير عالم به. ليس هكذا. إذن بالنتيجة تطبيق فكرة الاشتباه في التطبيق والخطأ في التطبيق بالمعنى السابق في المقام غير صحيح. لو سلمنا كل مباني هاي الفكرة، قلنا بإمكان الخطأ بالواقع بالناس، وقلنا بأنه يمكن أن يحرك المكلف ولو بوجوده الواقعي، مع ذلك نقول أنه في الخارج الناسي لا يقصد امتثال هذا التكليف، ولا يقصد امتثال التكليف المتوجه إلى الذاكرة، فيخرج عن كونه خطأ في التطبيق، وإنما يدخل في الحالة الثانية اللي ذكرناها، وأنه مكلف في مثال القضاء هكذا يكون. هو صلى في داخل الوقت لكن اعتقد بأن الوقت خارج، هذا يقصد امتثال الأمر الشنو؟ القضائي. لو فرضنا أن هذا قصد امتثال الأمر القضائي، والحال أن القضاء ليس متوجه إليه أصلا، إطلاقا ليس متوجه إليه، هذه مسألة أخرى غير مسألة الاشتباه بالتطبيق، لأنه هذا قصد امتثال الأمر التخيلي، الأمر الذي لا وجود له، قد يصحح عبادته بوجوه أخرى، لكن بالنتيجة هذا لا يمكن تصحيحه من باب الاشتباه في التطبيق. هذا قصد الأمر التخيلي، قصد الأمر الذي لا وجود له، هذا الأمر الآخر، ما قصد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه حتى ارتكازا وإجمالا ولبا، ليس هكذا، وإنما قصد امتثال الأمر التخيلي. هذا بابه باب آخر، ليس من باب الاشتباه في التطبيق. فإذا فكرة الاشتباه بالتطبيق المطروحة في هذا الوجه تؤدي عدة مشاكل في الحقيقة. المشكلة الأولى اللي أثارها المحقق الناين، أنه هذا التكليف لا وجود له، أنه محال، لأنه مستحيل لا وجود له أصلا. والأمر الآخر اللي ذكرناه وهو أنه حتى على فرض عدم كونه محال وفرض وجوده في الواقع وإمكانه، لكنه هو لا يحرك المكلف بوجوده الواقعي، وإنما يحرك المكلف بوجوده شنو؟ العلمي. نتيجة هذا ماذا؟ أن الناس يتحرك بداعي امتثال ماذا؟ بداعي امتثال الأمر المتوجه إلى الذاكر، لا بداعي امتثال الأمر شنو؟ الواقعي. لا بداعي امتثال الأمر الواقعي. هذا ما يرتبط بالوجه الثالث. الوجه الرابع لدفع الإشكال وتجاوز الإشكال هو ما ذكره المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول بأنه ما معناه، بل ظاهر عبارته، يقول أنه أساسا هي المشكلة من نشأت. أصل البحث والكلام في إمكان تكليف الناس أو عدم إمكانه نشأ من افتراض خطابين، نشأ من افتراض خطابين، خطاب بالتام يختص بالذاكر، وخطاب وهذا الخطاب بالتام لا يمكن أن يشمل الناس، لأن الناس لا يكلف بالجزء المنسي في حال النسيان، ما يعقل تكليفا. وهذا معناه شنو؟ أنه لابد أن يختص به خطاب يتعلق بيش بالناقل، فصار عندنا خطاب، خطاب بالتام يتوجه إلى الذاكر، وخطاب بالناقص يختص بيش بالناسي. فنشأت هذه المشكلة، شلون نفترض خطاب للناسي بعنوان الناسي يختص بماذا؟ بالناقص. هذا شلون نكون تصوره؟ هذا محال كما قال الشيخ الأنصاري. فالإشكال مبني على افتراض وجود خطابين، المحقق العراقي يقول نبدا من هي المشكله اساسا، اصل الاشكال يمكن ان يرتفع بافتراض خطاب واحد. سمعنا خطاب، ان خطاب واحد، هذا الخطاب الواحد يتوجه الى مطلق المكلف، مطلق المكلف ذاكرا كان او شنو او ناسيا. متعلق هذا الخطاب ما هو؟ يقول متعلق هذا الخطاب هو الجامع، هو الجامع بين الصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان وبين الصلاة الشنو التامة. هذا الجامع بين الناقص والزائد، بين الصلاة الناقصة والصلاة التامة. شنو المشكلة في أن يطلب من المكلف الجامع بين فردين، تام وشنو وناقص، تام وناقص؟ هذا تكليف واحد متوجه إلى كل مكلف، ومتعلق هذا التكليف هو الجامع بين الصلاة التامة والصلاة شنو مثلا الناقصة. وكل من كل مكلف سواء كان ذاكرا أو كان ناسيا هو يتحرك بداء امتثال شنو هذا التكليف، ولا مشكلة ولا إشكال في ماذا؟ في تحرك في إمكان تحرك الناس عن هذا شنو عن هذا التكليف، لأن هذا التكليف لم يؤخذ فيه عنوان الناس حتى نواجه مشكلة، عنوان عام مطلق المكلف ما أخذ فيه عنوان الناس. ومن الواضح بأن الناس يمكن أن يلتفت إلى هذا الخطاب، يمكن أن يلتفت إلى هذا الخطاب لأنه لم يؤخذ فيه الناس. لا لا، الناس يمكن أن يلتفت إلى هذا الخطاب لأن هذا الخطاب لم يؤخذ فيه عنوان الناس. المشكلة في أنه خطاب أخذ فيه عنوان الناس، كيف يحرك الناس؟ في حال غفلته أو في حال نسيانه؟ يجي الكلام السابق. واضح اللي أقوله؟ أما إذا كان الخطاب متوجه إلى مطلق المكلف لا مشكلة في أن يتوجه إليه الناس ويلتفت إليه الناس كما يلتفت إليه الذاكر. ولمن يقول هذا تكليف؟ هذا الخطاب موجه إليه، الخطاب بالجامع بين الصلاة التامة والصلاة ماذا؟ والصلاة الناقصة. افتراض مثل هذا الخطاب بهذا الشكل يقول يحل المشكلة. لماذا؟ لأنه المشكلة نشأت من وجود خطابين، فلا بد من افتراض أن أحدهما يختص بيش بالناس ويكون العنوان المأخوذ فيه هو الناس، نشأت المشكلة من اختصاص خطاب بالناس موجه لمن؟ إلى الناس بعنوان الناس. هذا معه. أما إذا قلنا ما عندنا خطابين، عندنا خطاب واحد يتوجه إلى كل مكلف، كل مكلفين يجب عليه الصلاة، أكو مشكلة في هذا؟ والمراد من الصلاة هي الصلاة الجامعة على نحو يقول على غرار ما يتصوره القائل بالصحيح، بالصحيح الجامع، الباب الصحيح والعام الجامع بين ماذا؟ بين العمل التام والعمل شنو الناقص. هذا الجامع اللي يصور القائل بالصحيح هذا هو متعلق هذا التكليف. تجب الصلاة على كل مكلف، ويكون مقصودة من الصلاة يا هو الصلاة الأعم من الصلاة التامة والصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان. تنحل المشكلة كلها، ولا يترتب هذا الإشكال إطلاقا مثل هذا التكليف، ويكون هذا التكليف محرك للناس كما هو محرك المن للذاكرة، ولا تكون هناك أي مشكلة. نعم، يقول الاختلاف بين الذاكر والناس، الاختلاف بين الذاكر والناس بناء على هذا الوجه ليس في أصل المأمور به، ما هو اختلاف بينهما في أصل المأمور به، المأمور به فيما بالنسبة إليهما واحد، كل منهما أمر بالصلاة، المأمور به الجامع وكل منهما أمر بالإتيان بالجامع. فالاختلاف بين الذاكر والناس ليس في أصل المأمور به، حتى نقول هذا لازمه تعدد شنو تعدد الخطاب وتعدد التكليف، هذا يؤمر بشيء وهذا يؤمر شنو بشيء آخر، لا، لا اختلاف بينهما بلحاظ المأمور به، في أصل المأمور به لا اختلاف بينهما. إذن أين يكون الاختلاف بينهما؟ يعني نلاحظ نحن بالوجدان أكو اختلاف بينهما، بين الذاكر وبين ماذا وبين الناس. يقول نعم الاختلاف بينهما في الحقيقة يكون من جهة المصداق، يعني من جهة مصداق المأمور به، من جهة مصداق الطبيعة الذي تعلق بها ماذا؟ الذي تعلق بها الأمر، حيث أن المصداق مصداق الطبيعة التي تصدر، المصداق الذي يصدر من الناس في مقام امتثال الطبيعة هو غير المصداق الذي يصدر من الذاكر في مقام امتثال شنو؟ الطبيعة. فالاختلاف بينهما اختلاف في المصداق، ليس إلا اختلاف في المصداق. ما يصدر من هذا في مقام امتثال الطبيعة المأمور بها من الناس هو 9 أجزاء ما عدا الجزء المنسي، هو ناسي هذا الجزء، فعندما يصلي يأتي بماذا؟ 9 أجزاء مثلا. هذا غير المصداق الذي يصدر من 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 الذاكر في مقام امتثال الطبيعة، لأن ذاك ما يصدر منه عبارة عن 10 مثلا شنو؟ أجزاء. هذا اختلاف في المصداق مو في المأمور به، المأمور به فيهما واحد وهو الطبيعة والجامع، هذا هو المأمور به. مصداق الجامع يختلف، يختلف باختلاف الذكر والشنو والنسيان. مصداق الطبيعة في حق الناس شيء، ومصداق الطبيعة في حق الذات شيء آخر. هذا اختلاف في المصداق لا يستلزم تعدد ماذا؟ التكليف، ولا يستلزم تعدد الخطاب، خطاب واحد مصداقه يختلف. أي ضرر في ذلك؟ غاية الأمر، غاية الأمر، غاية ما أكو، يقول غاية الأمر أكو اشتباه في التطبيق بلحاظ المصداق. هذا إيه؟ أكو اشتباه في التطبيق، لكن في عالم المصداق، باعتبار أن الناس عندما يأتي بمصداق الطبيعة في مقام امتثال الطبيعة المأمور بها هو ماذا يعتقد؟ ماذا يتخيل؟ يتخيل أنه جاء بنفس المصداق الذي يأتي به منه الذاكر، هذا موجود. لكن هذا لا يضر في صحة العمل وفي إمكان تحرك الناس عن ذلك التكليف وذلك الخطاب، لا يضر فيه. هو يعتقد بأن المصداق الذي يأتي به هو مساوي ونفس المصداق الذي يأتي به منه الذاكر. هذا اشتباه في التطبيق في عالم المصداق، هذا لا يؤثر شيئا إطلاقا، فحينئذ يصح منه العمل. ونتجاوز الإشكال السابق، لا ماكو مشكلة، افترضنا هنا خطاب واحد، مشكلة نشأت من افتراض خطابين، ولا بدية أن يكون أحدهما مختص بماذا؟ بالناس. فإذا تجاوزنا هذه المشكلة وافترضنا خطاب واحد تنتهي المشكلة. هذا جواب المحقق العراقي. واضح أنه يعني مآله في الحقيقة مآله إلى يعني إلى رفع مادة الإشكال، إلى رفع أصل الإشكال. الإشكال مبتني على افتراض خطابين، بينما يقول لا داعي لافتراض خطابين، هو خطاب واحد يتوجه إلى عامة المكلفين بالصلاة بالصوم بكذا بكذا بسائر العبادات. غاية الأمر أن المقصود بالصوم وبالصلاة هو الجامع بين الصحيح والشنو والناقص، بين الصلاة ناقص المقرونة بالنسيان وبين الصلاة التامة، وهذا الجامع هو الذي يحرك كل منهم. سرية الأمر أنه يحرك الناس نحو شنو؟ نحو الصلاة الناقصة، ويحرك الذاكر نحو الصلاة شنو؟ التامة. هنا أكو اشتباه بالتطبيق، يعني هذا يتحرك يأتي بالصلاة الناقصة ويتخيل بأنه شنو؟ أن ما صدر منه هو الصلاة التامة، وهذا لا يؤثر. هذا هو الوجه الرابع للتخلص من الإشكال. الوجه الخامس للتخلص من الإشكال وما ذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه اللي هي فكرة نفس فكرة المحقق العراقي، نفس الفكرة أنه إحنا بإمكاننا أن نتخلص من أصل الإشكال بإنكار تعدد الخطاب، وأن هناك خطاب واحد يتعلق بعامة المكلفين وكل مكلف، ومتعلق هذا الخطاب متعلق هذا الخطاب المحقق العراقي افترض بأنه عبارة عن الجامع بين الصلاة الناقصة وبين الصلاة التامة. هذا الوجه الخامس يفترض أن متعلق التكليف هذا العام المتوجه إلى كل مكلفين هو هذا هو المقدار الذي يكون الشخص ملتفتا إليه، المقدار الذي يكون الشخص المكلف ملتفتا إليه ومتذكرا له، هذا هو الواجب، هذا هو متعلق التكليف. نفس الفكرة المقدار الذي يلتفت إليه المكلف، مقدار من الأجزاء التي يلتفت إليها المكلف، هاي تختلف باختلاف الذاكر والناس. الناس يلتفت إلى أجزاء لا تسع أجزاء، فيأتي بتسع أجزاء متحركا عن ذاك التكليف الواحد الموجه إلى كل مكلف، لكن هذا التكليف يحركه نحو الاتيان بتسعة أجزاء لأنها هي المقدار الذي يتذكره ويلتفت إليه. ونفس هذا الخطاب، نفس هذا الخطاب يحرك الذاكر نحو شنو؟ نحو عشرة أجزاء، لأن العشرة أجزاء هي الأمور التي هي الأجزاء التي يتذكرها هذا الشخص ويلتفت شنو إليها. لكن المأمور به شنو؟ عام. المأمور به هو كل ما يكون الشخص متذكرا له من الأجزاء، هذا هو الواجب. وبهذا حينئذ يمكن التخلص من الإشكال. بالنسبة للبيان السابق ماكو مشكلة في وجود خطاب وتحرك الناس من مثل هذا الخطاب، لأنه يلتفت إلى هذا الخطاب، يلتفت إليه ويقول هذا موجه إلي فيتحرك عنه ويرتفع بذلك الإشكال. وصلى الله على محمد.